بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أسعد الله مساءكم بكل خير أيها الأحبة، وباسمكم نرحب في هذه الدقائق بفضيلة الشيخ عبد الله سردار ليتحفنا بما عنده وما وهبه الله سبحانه وتعالى، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الحجاج الكرام، عندنا سؤالان في بداية هذه الكلمة، وسؤالان آخران في نهايتها إن شاء الله تعالى، ولكل جواب صحيح هدية صغيرة إن شاء الله تعالى تكون ذكرى بيننا وبين الأخ المجيب. فنبدأ بسم الله. السؤال الأول المطلوب ذكر أسماء أبناء وبنات النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر أسماء أبناء وبنات النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسموح داخل مربع الذهبي هذا؟ نعم. يا جماعة، أسماء أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، أخ جالس هناك تفضل أوقف. باقي واحد. أحسنت. طيب، إذن الجائزة له جائزة، ننتهي من السؤال الثاني ونسلمك الجائزة. السؤال الثاني رتب بنات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بحسب أعمارهن، الأكبر ثم الأصغر ثم الأصغر وهكذا. ها جماعة، بنات الرسول صلى الله عليه وسلم أعمارهن، مربع الذهبي هذا ها جماعة. طيب تفضل. يعني لو غيرت شوي يكون أحسن. طيب بالمساعدة، الحج طيب في المساعدات على كل حال، ممتاز. طيب، أما السؤال الأول أجاب الأخ، أعطينا الجائزة الهدية الأولى الله يجزيك خير. أعطيها أخو سلم عمر. لا الأخ اللي هناك معلش. والجائزة الثانية أو الهدية الثانية عند الأستاذ هنا، أبناء وبنات النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القاسم وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، وعبد الله، وإبراهيم، ثلاثة من الأبناء والبقية البنات. والبنات ترتيبهن بحسب العمر، تستطيع أن تضع لهذا أما، تستطيع أن تضع لترتيب أعمارهن أما. ايش معنى أم؟ الأم مصطلح عند طلبة العلم، إذا أرادوا أن يحفظوا ترتيب الشيء يأتون بكلمة تكون حروفها جامعة لما يريدون ترتيبه أو حصره. فبنات النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترتيبهن، قل زرأف، الزاي زينب، والراء رقية، والهمزة أم كلثوم، والفاء فاطمة. فهذا ترتيب بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسب أعمارهن. أحبتي الكرام، إن التعرف على سيرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلب شرعي، وهذا الأمر وهو العناية بالسيرة كان دأب الأولين على هذا كان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، ونحن إن شاء الله حريصون على أن نقفو أثرهم وأن نتبع منهجهم، فقد كانوا في العهد الأول وفي القرون الأولى عظيمي الاهتمام بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أحد أئمة الحديث الكبار وهو الإمام محمد بن شهاب الزهري، يقول في علم المغازي: علم الآخرة والدنيا. ويقول إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، إسماعيل ابن محمد ابن سعد، إذن جده الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. يقول إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. فهذا ما كان عليه بعض السلف، وهذا حفيد الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ويقول علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، علي ابن الحسين أبوه هو الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، يقول: كان أبي يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. كنا نعلم مغازي رسول الله، وما أحسن أن تسمع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ما كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، كما أن الصبية الصغار في البيوت وفي الحلق والكتاتيب يعلمون السور من القرآن، هكذا كانوا يعلمون سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ينبئك أخي الكريم عن مدى عنايتهم بسيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: يجب على كل من نصح نفسه وأحب سعادتها أن يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشأنه ما يخرج به عن حد الجاهلين، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، نسأل الله تعالى العافية من المحرومين، أسأل الله يجعلنا من المستكثرين من العناية بسنة وسيرة وهدي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الكرام، إذا اعتنينا بسيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنينا الثمرات الطيبة المباركة. فتعلم السيرة والعناية بالسيرة له فضل وله ثمرات مباركة، فمن ذلك العلم بأعظم معلوم من البشر. فنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إمام الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، ولا شك أن العلم به والتعرف عليه هو من أجل القربات إلى الله تبارك وتعالى. أيضا إذا درسنا السيرة وتأملنا فيها وجدنا كيف يطبق الإسلام عندنا في كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أدلة أوامر نواهي تشريعات فضائل عرفناها. فإذا درست السيرة النبوية رأيت كل هذا الإسلام مطبقا في حياة رسولنا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يبعث في الإنسان الدافعية والأمل أن يطبق كما طبق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولو جاء الشيطان يصعب على الإنسان، لو جاء الشيطان يصعب على الإنسان هذا العمل وهو تطبيق الإسلام، تأتيه السيرة النبوية مطمئنة له بأن هذا الأمر قد طبق وحصل ونفذ من رسولنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا درسنا السيرة وتعرفنا على السيرة يزيد حبنا لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن حب رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان والأصول العظيمة، فقد نفي الإيمان كماله الواجب عمن لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أهله وماله ووالده وولده ونفسه والناس أجمعين. فعمل هذا شأنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد هذا الأمر وهذا العمل بقراءة والتعرف على سيرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك إخوة الكرام، يتعرف الإنسان بالتعرف على السيرة على جميع الجوانب مطبقة في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الجوانب العبادية، الجوانب الاجتماعية، الأخلاق وما شابه ذلك، كله تجده مطبقا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثمرات التعرف على السيرة ترقيق القلوب، فإن المرأة إذا واظب على قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وواظب على التعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك مرققا لقلبه. ثم أيها الإخوة الكرام، اعتناؤنا بالسيرة وقراءتنا لكتب السيرة واهتمامنا بها في جميع أنواع المناشط وبكل الوسائل التي ربما يأتي ذكرها يدفع قالة السوء عن أهل السنة التي يبثها المبتدعة أنهم لا يعتنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما يقولون لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحاشاهم. لكننا يجب أن نعتني برسول الله صلى الله عليه وسلم بسيرته وبسنته كما يليق بمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وكما كان التابعون ومن بعدهم من الأئمة والعلماء. والله يا إخواني لقد أبلوا في هذا الأمر بلاء حسنا وأتوا بالأعاجيب، حتى إنك ربما لتقرأ بعض أحوالهم في هيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإعظامه وإجلاله والتأدب معه وحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتعجب أشد العجب. بل إن بعض الناس الذي لا يعلم مثل هذه الأخبار ربما يرى أن هذا مما كذب عليهم وليس من أحوالهم، من عظيم اهتمامهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بسيرته وأداء حقوقه واتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي الكرام، وإذا اعتنينا بسيرة رسولنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قراءة وسماعا ومتابعة وغير ذلك، فإننا ينبغي أن نضبط ذلك ببعض الأمور. فمن ذلك أن لا نأخذ إلا بما صح وقبل عند العلماء من الأخبار المتعلقة بسيرته صلى الله عليه وسلم وشأنه عموما، فإن كثيرا من الأخبار دخلت في كتب السيرة وفيها من الموضوعات والمكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تساق في مساق ذكر محبته والعناية بسيرته وفيها كذب عليه، كذب عليه. هذا عجيب، كيف يقول المرء إنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والكذب عليه صلى الله عليه وسلم من أشد الذنوب، كما صح ذلك عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من الضوابط أيضا أن المسلم والمسلمة إذا اطلعا على سيرة رسول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن فهم تلك السيرة يجب أن يكون مقرونا بالرجوع إلى أهل العلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس لكل أحد أن يتبنى الفهم الذي يعجبه دون أن يرجع إلى علماء السيرة وعلماء الحديث ومتخصصين من أهل العلم، بل ينبغي أن يعرض ما بدا له وما طرأ له من اطلاعه ذلك على العلماء المتخصصين حتى يتأكد من صواب الفهم الذي فهمه عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي الكرام، إن التعرف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون لا بدافع المتعة والاستمتاع بها فقط، مع أنها ممتعة، مع أنها ممتعة، قراءة السيرة أمر ممتع للقلب، لكن ليس هذا هو الهدف فقط. هذا صحيح أمر يحصل وسبب وجيه للاطلاع على السيرة، لكن يكون المراد الأول هو الاستفادة من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تطبيق الإسلام. وإذا أردنا أن نعتني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبسيرته، فلا يكونن ذلك قاصرا على التعرف على الأحداث في تسلسل زمني فقط، ولكن نتعرف على كل ما من شأنه أن يعرفنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقرأ في بعض الأحيان في كتب السيرة المتسلسلة بحسب الأحداث الزمنية، وربما نطلع في بعض الأحيان على كتب الشمائل، كتب الشمائل، فنتعرف على صفاته الخلقية وصفاته الخلقية في كتب الشمائل، وربما نتعرف على كتب الدلائل، كتب الدلائل، وهذا موجود في كتب العلماء منذ القدم، كتب اسمها اسم كل كتاب منها دلائل النبوة، والمراد بدلائل النبوة معجزات رسولنا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك كذلك كتب الخصائص، والمراد بالخصائص الفضائل التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك فضائل له ولغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن هناك فضائل اختص بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه تسمى الفضائل. فالشمائل والدلائل والفضائل والخصائص كل ذلك مما نتعرف عليه من سيرة وأحوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي الكرام، إذا اعتنينا بسيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن ذلك ينبغي أن يكون في كل مكان وبكل وسيلة، يكون في المساجد وفي المدارس وفي حلق العلم وفي وسائل الإعلام، يكون في كل الأماكن وبكل الوسائل نعتني بسيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمساجد ينبغي أن يكون فيها عناية بسيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال الكلمات التي تلقى بعد الصلوات، أو تخصيص كتاب يقرأ في الأسبوع مرة مثلا أو أقل أو أكثر عن سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض الخطب تكون عن الحث على العناية بسيرته صلى الله عليه وسلم، أو بذكر بعض الجوانب من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن المرء في بيته أن يعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجعل شيئا من النشاط في البيت حول سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أيها الأخوة الكرام، أطالبكم بارك الله فيكم بالمشاركة. فتذكر لنا الآن وسيلة من هذه الوسائل، برنامج من هذه البرامج، نستطيع أن نطبقها في بيوتنا مثلا، أو في مساجدنا، أو في مدارسنا. فأحب أن أسمع أصوات الأحبة الحضور. بسم الله، مثل إيش؟ وسيلة من وسائل العناية بسيرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في البيت مثلا. ها جماعة، وينك؟ تفضل. طيب أخ الكريم يقول تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الزوجة والأبناء وفي جميع الأمور هو نوع من العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيك، تفضل. نعم، ما شاء الله، أحسنت. يقول الأخ الكريم بإمكان الأسرة أن يجعلوا يوما في الأسبوع يحددون كتابا كالرحيق المختوم، وهو من الكتب الصغيرة لأنه في مجلد واحد، وهناك أصغر منه للمؤلف ذاته الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، كتاب روضة الأنوار، كتاب مختصر عن هذا الكتاب، هذا أو هذا أو غيرهما من الكتب، ويدرس ويشرح. فبإمكان الأب مثلا أو الأم تقوم بهذا مثلا، بإمكان الأب أن يحضر الصفحة أو الصفحتين أو الصفحات التي يريد طرحها، يقرأها من قبل، إذا عنده إشكال يسأل أحد من طلبة العلم من أهل العلم، ثم يطرح الموضوع في بيته على أولاده وعياله. تفضل هناك، ترفع صوتك ممكن؟ جميل. يا سلام، أحسنت، جزاك الله خيرا. الأخ الكريم يا إخواني يقول التقنية الآن أو التقنية الآن وسائلها منتشرة، فبالإمكان أن نحدد في كل أسبوع أو شهر أو أسبوعين صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الحلم، الشجاعة، الأخلاق والكرم. نحدد هذه الصفة ونطلب من هذا الابن أن يبحث لنا عن طريق البحث الإلكتروني، ثم ما يجمعه يقدمه للأسرة، فنكون قد علمناه البحث وعلمناه الإلقاء أيضا، واعتنينا بسيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل. طيب أحسنت. يقول الأخ ممكن أن نعتني بأبنائنا وبناتنا منذ صغرهم، فنعلمهم الأذكار المتعلقة بالأحوال، الدخول، الخروج، قبل الطعام، بعد الطعام، إلى آخره، نعلمهم ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحوال، وهذا نوع من العناية بحال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل.
هم يريدون أخلاقا أولا ثم يطبقون هذه الأخلاق بعد ذلك في العبادات، فننصر أخلاق النبي كيف كان يتعامل مع زوجاته، كيف كان يتعامل مع الزمني، كيف كان يتعامل مع يهوده، مع جاره اليهودي، كيف كان يتعامل مع الرجل الذي جاء يبول في المسجد وكان رحيما عليه. بهذه الأخلاق كلها والله والله يا شيخ لا ينصرنها الله الدين بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أولا ثم ننصر العبادات ثانيا.
طيب بارك الله فيك. يقول أخ الكريم، العناية بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لدعوة غير المسلمين وجذبهم إلى الإسلام، وهذا كلام صحيح. العناية بالأخلاق النبوية ونشر أحوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكمالاته الخلقية، والله عز وجل قد أثنى عليه قال وإنك لعلى خلق عظيم، في وسط الكفار يسبب إسلامهم، وفي وسط المسلمين يسبب تمسكهم بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا أقول كما قال والعبادات ثانيا، هذا لغير الكفار، لغير المسلمين نعم، لكن المسلمين كله أولا، وربما تكون بعض العبادات من الفرائض والأركان وهي أولى وأوجب وأعلى رتبة من الأخلاق. تفضل. أيوة أحسن. السيرة عن طريق التسجيلات الصوتية على أي جهاز من الأجهزة، في السيارة، في البيت، المرأة تعمل في بيتها وتسمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندنا مجموعات كبيرة لعدد من المتخصصين جميلة جدا في طرحها، بإمكان الأخ في سيارته أو في أي مكان آخر والأخت في بيتها بإمكانهم أن يسمعوا عددا من المجموعات، وبعضها في ما يسمى بالألبومات، ومرة بعد مرة يستفيد الإنسان كثيرا ويتعرف كثيرا كمعلومات ويتأثر كثيرا كسلوك وأخلاق. أظن إخوة الكرام أننا لو جلسنا ضعف هذا الوقت لوجدنا الكثير مما يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يتعلق بالوسائل التي تعتني بسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. مثلا يا إخواني الآن الجوالات، بإمكان الأخ الكريم أن ينشر عن طريق بعض الجوالات الآن مثلا مثل برنامج الواتساب مثلا بعض المقاطع القصيرة، إما أن تكون مكتوبة أو أن تكون سمعية أو أن تكون مرئية، لكن أقول قصيرة لأن الناس اليوم يعني مشغولون جدا، فالشيء الطويل سيتركونه، شيء قصير متعلق بالسيرة، وهذا فيه نشر لسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الكرام، هذا الأمر أرجو أن ينال حظا وافرا من عنايتنا في بيوتنا وفي مدارسنا وفي كل أحوالنا، وستجد أخي الكريم الثمرة عظيمة إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الإيمان حقا برسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حبه كما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم ارزقنا العناية بسنته وسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا، صلى الله وسلم عليكم.